قلت شتى عن شتى حقا بين الذرى والثريا بين الثرى.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأزمة الراهنة بفلسطين هي نتيجة لاحتلال أرض شعب من قبل كيان محتل. 10 الشهداء والمصابين بقصف إسرائيلي على خان يونس، والاحتلال يقر بمقتل 3 من ضباطه هناك. القوات اليمنية تضرب سفينة شحن أمريكية بخليج عدن، والمقاومة العراقية تستهدف ميناء أسدود في فلسطين المحتلة. تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني أن الأزمة الراهنة بفلسطين هي نتيجة لاحتلال أرض شعب من قبل كيان محتل، مشددا على وجوب إعطاء حق تقرير المصير للسكان فلسطين الأصليين. وقال كناني إن ما يسمى بحل الدولتين يتجاهل حق أحد الطرفين لصالح الطرف الآخر، ومن الواضح أن هذا الحل لن يتحقق. واعتبر كناني الاعتداء الإرهابي الصهيوني الأخير في سوريا، والذي استشهد خلاله 5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، محاولة من الاحتلال لتأجيج التوتر والصراع والحرب في المنطقة، علّه يجد مخرجا من الأزمة والمستنقع الذي وقع فيه بغزة. وقال بالقطع: إننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الجريمة. أفادت وزارة الصحة في غزة أن 66 شهيدا و100 جريح سقطوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس منذ مساء أمس الأحد، وأشارت إلى أن 10 الشهداء والجرحى ما زالوا في المواقع التي استهدفها الاحتلال غرب المدينة، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع تحرك سيارة الإسعاف لانتشال الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا إلى نحو 25,300 شهيد و63,000 جريح منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في 7 من أكتوبر. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني المستمر، نستمع إلى الإعلامية إسرائيل بحيسي من هناك.
على صعيد العدوان الإسرائيلي تحديدا في المناطق الجنوبية، هناك أنباء تتحدث عن تراجع للدبابات الإسرائيلية من منطقة معن والتحلية الواقعة شرقي خان يونس، ولكن في ذات الوقت ما زالت الدبابات متواجدة في المنطقة الغربية لخان يونس بعد أن حاصرت مستشفى ناصر ومستشفى حي الأمل في وسط خان يونس. تقدمت باتجاه الغرب باتجاه جامعة الأقصى والكلية الجامعية والمنطقة الصناعية. هناك عشرات المواطنين الذين استشهدوا في تلك المناطق، ومنهم من اضطروا الناس إلى دفنهم في داخل مراكز الإيواء، وهناك مقبرة جماعية أجريت أو فحرت في ساحة مستشفى ناصر ودفن فيها نحو 40 شهيدا. أيضا وزارة الصحة أعلنت أن هناك 9,000 مصاب استشهدوا نتيجة عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية، وعدم إجراء عمليات عاجلة لهم، وعدم إدخالهم إلى غرف العناية في الوقت المناسب، ما يعني أن 9,000 روح كان من الممكن إنقاذها لو تم تحويلهم فورا إلى الخارج، أو لو فتحت المعابر لصالح إدخال طواقم طبية ومشافي ميدانية يمكن أن تسعف هؤلاء. الخبر الذي من المفترض أن نسلط عليه الضوء، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي في الأماكن التي ينسحب منها ويكون قد استخدمها كمكان لنومه وأكله ويعني حاجته، يترك مخلفات. من بين هذه المخلفات التي تركها في إحدى المدارس في خان يونس هي معلبات على شكل علب لحمة، هي لحوم، ولكن اتضح أنها عبارة عن قنابل. قام أحد المواطنين بنزع فتيل إحدى هذه العلب الموجودة فانفجرت به، ولذلك وجب التنويه لكافة المواطنين بأن الاحتلال يتعمد ترك هذه المخلفات التي يعني يريد منها تضليل الأطفال تحديدا، لأنهم لا يعرفون ما طبيعة هذه الأشياء، وبالتالي يريد أن يقتل أكبر عدد منهم. هذا ما يفعل الاحتلال الآن كنوع من الأسلحة التي يستخدمها لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 ضباط إضافيين وإصابة 3 جنود في صفوفه بمعارك خان يونس جنوب قطاع غزة. ومع مقتل هؤلاء يرتفع عدد قتل الجيش الإسرائيلي المعلن منذ بدء المعارك البرية في القطاع إلى 200، ومنذ بدء الحرب إلى 535 عسكريا. وفي وقت سابق اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 405 جنود إسرائيليين بجروح خطرة منذ بداية الحرب. كما ذكر موقع يديعوت أحرنوت أنه يعالج 233 جنديا صهيونيا في المستشفيات، حالات 48 منهم خطرة. تجدد العدوان الأمريكي البريطاني على عدة مدن يمنية بينها العاصمة صنعاء وعدة مناطق تابعة لها، وطالت 10 غارات جوية للعدوان قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية ومعسكري الحفا شرقا وخشم البكرة بمنطقة الصرف شمال شرقي صنعاء. وفي تصريح له عقب العدوان أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي أن الاستهداف الأمريكي البريطاني محاولة جديدة لثني اليمن عن مناصرة غزة، مشددا على أن هذا الهدف لن يتحقق وأن اليمن في زمن الرد وشعبه لا يعرف الاستسلام. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت خلالها سفينة شحن عسكرية أمريكية بخليج عدن. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن العملية استهدفت سفينة أوشن جاز بصواريخ بحرية مناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، مؤكدا أنها جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وشدد سريع على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب عبر استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي. نظمت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وقفة تضامنية مع غزة، أعلنت فيها عن تأييدها الكامل للقوات المسلحة اليمنية في اتخاذ القرارات المناسبة من أجل الوقوف مع غزة، مؤكدة أن المؤسسة جاهزة وآمنة بشكل كامل لاستقبال السفن بأنواعها. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تعزيزا للموقف المشرف اليمني في دعم القضية الفلسطينية وتأكيدا على الخيار الوحيد للأمة العربية والإسلامية، خرج مسؤولي وموظفي وعمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والقطاعات المختلفة بالميناء بمحافظة الحديدة في وقفة تضامنية مع غزة.
وتعزيز التضامن مع الموقف اليمني المنحاز إنسانيا مع مظلومية الشعب الفلسطيني وكذا إدانة قرارات مجلس الأمن المتواطئة مع العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني،
مؤكدين ومستمرين ومناصرين ومهاجرين إلى جانب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في وضع اختيارات الاستراتيجية العسكرية والسياسية والأمنية جانبا إلى جانب الدعم العربي الفلسطيني صورة عامة وغزة بصورة خاصة.
جاهزية الموانئ البحرية الثلاث الصليف ورأس عيسى والحديدة لاستقبال سفن الشحن والنقل البحري تتواصل على مدار 24 ساعة لاستقبال عدد كبير من السفن وتفريغها بشكل مستمر ومتواصل على مدار الساعة، أيضا حسب المتاح من الأرصفة داخل هذه الميناء وغيرها من الموانئ البحرية المتواجدة في محافظة الحديدة.
أؤكد مؤسسة الموانئ أيضا بأن العمل في المؤسسة يأتي بوتيرة جيدة، وإذا كان هناك أي عسكرة في البحر الأحمر فيتحمل مسؤوليتها من يقوم بذلك، وهي أمريكا بالدرجة الأولى.
التزام المؤسسة البحرية اليمنية بالاشتراطات والمعايير الدولية للأمن البحري وسلامة السفن تأكيدا واضحا من قيادة المؤسسة على أن ميناء الحديدة وباقي الموانئ الأخرى يعمل بشكل منتظم، وعكس لما يروج له المرتزقة بأن هذه الميناء غير آمنة ولا تصلح لاستقبال السفن وأن هنالك حصار وإغلاق على هذه الميناء.
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق ميناء أسدود في فلسطين المحتلة بالطيران المسير. أعلن ذلك بيان للمقاومة مؤكدا استمرارها في دك معاقل الأعداء التزاما بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة للأشقاء في غزة. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أمس استهداف قاعدتي عين الأسد غربي العراق بالطيران المسير وقاعدة حقل كونيكو الغازي في الداخل السوري برشقتين صاروخيتين. وفي اعتراف غير مسبوق لها أقر البنتاغون بإصابة نحو 70 جنديا خلال الضربات التي توجهها المقاومة العراقية ضد القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا. أطلق قادة الاحتلال تهديدات جديدة، وهذه المرة على لسان وزير الحرب يوآف غالانت الذي قال إن الجيش الصهيوني لن يوقف إطلاق النار على قوات حزب الله حتى لو أوقفت الأخيرة هجماتها. وقال إن هدف حكومة الاحتلال ضمان عودة جميع المستوطنين في الجبهة الشمالية إلى منازلهم. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بينما يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مأزقا بدأ يزداد صعوبة في قطاع غزة، تصاعد حكومة الاحتلال من تهديداتها ضد لبنان، وذلك ضمن محاولات لإشعال الجبهة الشمالية هروبا من الفشل في جبهة غزة جنوبا. تهديدات جديدة أطلقها قادة الاحتلال، وهذه المرة على لسان وزير الحرب يوآف غالانت الذي قال إن جيشه لن يوقف إطلاق النار على حزب الله حتى لو أوقف الأخير هجماته. غالانت وخلال لقائه وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو قال إن الحرب مع لبنان ستكون صعبة على الكيان لكنها ستكون مدمرة بالنسبة للبنان، مضيفا أن هدف حكومة الاحتلال ضمان عودة جميع المستوطنين في الجبهة الشمالية إلى منازلهم. هذه التهديدات تترافق مع تصريحات لرئيس أركان جيش الاحتلال هيرتزي هاليفي الذي اعتبر أن احتمالات الحرب مع لبنان أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي. وفي هذا السياق يرى المراقبون أن التهويل الإسرائيلي حول الجبهة الشمالية يشكل تحديا بالنسبة للإدارة الأمريكية التي تعمل على تجنب توسيع رقعة الصراع، خاصة وأن انفجار الأوضاع شمالا يعني حربا إقليمية قد تجد واشنطن نفسها عاجزة عن احتوائها. في المقابل تكشف تقارير أن التصعيد الإسرائيلي هو تنفيس عن الفشل العسكري في غزة، حيث يعتبر متابعون أن جيش الاحتلال غير قادر على فتح جبهة جديدة مع طرف أكثر تجهيزا واستعدادا وقدرة من جبهة غزة التي تعاني منذ سنوات من حصار إسرائيلي خانق. وهنا يخلص المتابعون إلى أنه في حال قرر بنيامين نتنياهو تجاهل كل التحذيرات من داخل الكابينة الحربي ومن الجانب الأمريكي والذهاب إلى حرب مع لبنان، فإن التبعات ستكون عكس ما يقوله غالانت، أي أنها ستكون صعبة على لبنان لكن مدمرة بالنسبة لكيان الاحتلال.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن الأزمة الراهنة بفلسطين هي نتيجة لاحتلال أرض شعب من قبل كيان محتل. عشرة الشهداء والمصابين بقصف إسرائيلي على خان يونس، والاحتلال يقر بمقتل 3 من ضباطه هناك. القوات اليمنية تضرب سفينة شحن أمريكية بخليج عدن، والمقاومة العراقية تستهدف ميناء أسدود في فلسطين المحتلة. في أمان الله.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعين الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
يا ربي أكرم والديا فهما دواء فضل عليا، يا ربي أكرم والديا فهما دواء فضل عليا.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنى
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي فهما دواء فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب في بدايتها بضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا، جزاكم الله خيرا.
مستمعينا الأفاضل، الحديث في هذه الحلقة سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن إحدى القضايا المهمة وذات التماس المباشر مع حياتنا يوميا تقريبا، وهي قضية التمسك بعرى العدل في التعامل مع الأولاد، عدم التمييز بين ولد وآخر، عدم تمييز بين ذكر وأنثى بما يكون تمييزا ظالما. هنالك تمييز بلحاظ خصوصيات معينة، مثلا تمييز الأنثى عن الذكر في اختلاف احتياجات كل منهما من الأولاد، تمييز مثلا الولد الصغير عن الكبير بملاحظة السن، تمييز المريض عن السليم بملاحظة المرض. هذه أوجه من التمايز لا تعبر عن أنماط من الظلم، ولكن المقصود هو التمييز الظالم. سماحة السيد حسن الكشميري، ما هي أهمية إقرار هذا المبدأ، مبدأ العدل في التعامل مع الأولاد من جهة، وما هي أخطار المحاباة وتفضيل بعض الأولاد على بعض وعدم التزام العدل في معاملتهم على مستقبلهم، على مستقبل العلاقات فيما بينهم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العادل هو الأصل الثاني من أصول الإسلام، وطبعا هناك كلمة لإمامنا أمير المؤمنين
سلام الله
صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: العدل أساس قوام العالم.
نعم.
القرآن يؤكد على أن التقوى لا يضمنها إلا الالتزام بالعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. بعض النساء، ما دمنا في هذا الصدد، أقول يعتبنا، لا أقول يشكلنا، استغفر الله من الإشكال، لكن يعتبنا مثلا مسألة تعدد الزوجات.
نعم.
والآية تقول مثلا مثنى وثلاثة، نحن نهدئ النساء بالاستشهاد بهذه الآية، نقول لماذا تذهبنا إلى هذه الآية؟ اقرأنا هذه الآية.
نعم.
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
نعم.
الآية صريحة أن الإنسان إذا لا يضمن لنفسه أن يعدل بين نسائه عليه أن لا يحمل نفسه مسؤولية الخروج عن إطار العدل الذي رسمه الله سبحانه وتعالى، لأن العدل هو عدل الله مع الخلائق، عدل الإنسان، وينسحب هذا إلى العدل مع الأطفال الصغار.
صحيح.
معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت، خب كل واحد من الأئمة له عديد من النساء.
نعم.
كانوا يرعون هذا المعنى بأشد المراعاة. طبعا فقهاؤنا لا يشترطون العادل والمساواة في باطن الضمير أو في المودة، يقولون هذا غير ممكن.
نعم.
هذا أصلا سالب بانتفاء الموضوع.
نعم. تكليف بما لا يطاق.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف واحد، القلب لا، لكن بالظاهر.
نعم.
وفي التعامل سواء على صعيد المسكن، على صعيد الملبس، على صعيد الفقهاء يقولون اللحظ واللفظ.
نعم.
يعني لما يريد ماي لا يخاطب إحدى زوجاته بلهجة مؤدبة والثانية بلهجة جافة.
نعم.
هذا يقولون الفقهاء
خلاف
لا يجوز.
نعم.
إيه هذا غير يعني موقف غير منصف. كذلك بالنسبة إلى الأطفال، قال المؤرخون بأن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر أحدا، ظاهر في معاملة أو كذا، كان النبي أطال المكوث، فشاهد أعرابيا يقبل بعض أولاده ولا يقبل آخر.
نعم.
النبي صلى الله عليه وآله أبدى له انتقادا وإشكالا على هذا التصرف وقال هل لا ساويت بينهم.
نعم.
حتى من تقبل طفل كون تساوي بين الأطفال. لا مناص من أن بعض الآباء خب يتوجه إلى بعض أطفاله أكثر بناء على نبوغات أو على لياقات.
نعم. أو لخصوصيات معينة، خصوصيات زمان مثلا معينة. مريض الطفل المريض يحتاج إلى رعاية خاص مثلا.
أحب الأطفال إليك المريض حتى يبرأ، أحبهم الغائب حتى يعود، لكن هذا يجب أن لا يظهر ليوجب انعكاس سلبي وبالتالي تنشأ العقد بين الأطفال.
نعم.
والعياذ بالله.
أو إذا ظهر ينبغي أن يفهم بقية الأولاد أنه مثلا لنفترض أنا أعتني عناية مكثفة بفلان لمرضه مثلا.
نعم.
لصغر سنه، بحيث الأولاد البقية يتفهمون أن هذه العناية المكثفة ليست نتيجة لأنه يحبه أكثر من غيره.
فسبحان الله، هذا مجرب ومأثور ومشهور، أينما وجدت العدالة وجد الحب. الإنسان إذا يريد أن بيته وأسرته دائما قريبة من الله ينشر العدل بين الأسرة، سواء على نطاق بين الزوجات بين الأولاد، لأن هذا والعياذ بالله إلى آثار جانبية وآثار وضعية تنعكس مستقبلا على
نفس الأولاد. أي
نعم. المراحل القادمة والجيل القادم، هذا شفناه إحنا.
نعم.
يجب أن نكون دقيقين جدا في تطبيق العدالة، ولكن لا بصورة القمع.
نعم.
ولا بصورة نعم القسوة، وإنما عن طريق التفهيم الوجداني الذي يستطيع الأب من خلاله نشر هذا المعنى.
نعم. هذه الدائرة سماحة السيد حسن الكشميري كما هو واضح دائرة واسعة.
نعم.
يعني تشمل العدل في إظهار المحبة والمودة، في جلب الأشياء إليهم، في تلبية احتياجاتهم، تلبية مطالبهم، لا يمكن
حتى على صعيد التخاطب.
نعم.
نعم.
يعني تخاطب مثلا لا يكلم مثلا الولد بعبارات معينة
وآخر بلون آخر.
نعم. إذن هذه دائرة عامة تشمل جميع شؤون الحياة. هنالك من الدوائر المهمة هي دائرة الفض بين نزاعات الأولاد، وهي نزاعات مألوفة وعادية، ولا يمكن أن يقال عنها بأنها ظاهرة مرضية. لو سمحتم الحديث عن هذا الموضوع سيكون بعد هذه الاستراحة. نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن لزوم تمسك الوالدين بعرى العدل في التعامل مع أولادهم والمساواة بينهم. سماحة السيد حسن الكشميري، كان لنا سؤال عن كيف يلتزم الوالدان بعرى العدل في فض النزاعات المألوفة بين الأولاد، تفضل.
في الواقع مسألة فض النزاعات هو من لذائذ العادل، يعني يشعر الإنسان سواء الطفل أو الإنسان الكبير بلذة العادل حينما يقر الإنسان المخطئ بأنه مخطئ. هذه من أولى مظاهر العدل، أن الإنسان حينما يرتكب الخطيئة يقر إقراره بالخطيئة، هو هذا من مظاهر عدالة الفرد. تحدث نزاعات خصوصا في المراحل التي يشتد فيها بأس الطفل ويشعر بال شخصية أو ببناية الشخصية عندها، فيلجأ هنا الأبناء حينما تنشأ بينهم خلافات إلى والديهم، إلى الوالد أو الوالدة. هنا يتحول الوالد إلى قاضي.
صحيح.
في الواقع منصب القضاء من أخطر المناصب. حتى ولو على نطاق عائلي، وهذه ليست مسألة خطورتها كخطورة القاضي الذي يقضي بين الناس. نحن شاهدنا شيئا ما من هذا القبيل، يحدث خلاف بين الأبناء، وخصوصا حينما تكون هناك محفزات أو أسباب أو خلفية سيئة، يشعر ببعضهم بالغبن مثلا، يشعر بعضهم بأنه مظلوم. فهنا ما هو دور الأب؟ في الواقع هذه مسؤولية. دور الأب أن يكون عادلا، وأن يترك العاطفة والشفقة والمؤثرات الأخرى، لأنه مسألة الالتزام بالعواطف مسألة خطيرة. طالما ضيعنا الحق وطالما وضعنا الباطل مكان الحق بسبب العواطف، والعياذ بالله. ينبغي أن يكون هناك الابتعاد عن الجو العاطفي لرسم الصورة الطبيعية للعدالة وإقناع الطرف بها. وتأمل، خذ على ذلك مثلا شاهد من الشواهد أن أبا يحترم ابنه الكبير باعتبار أكبر أولاده، لكن حينما يشاهد خللا أو زلة كبيرة عند الأب الولد الكبير تجاه ابن الصغير، ترى ما هو هنا الدور؟ أنا لاحظت أن بعض الآباء ومتدينين وأصحاب موقع اجتماعي حاول إلى درجة أن يأخذ الانتقام لابن الصغير على يد الطفل الصغير، حتى أن البعض أشكل عليه، لكن هنا كان الأب مصر على أن يجب أن يتحمل هذا الولد رغم أنه ابن الكبير مسؤولية زلل هذا وخطيئته هذه. هذه حالة على أي حال تحدث كثيرا ما تحدث، ومورد ابتلاء، ليست هي قضية نادرة. هنا يجب أن يتوخى العدل.
عادة الأولاد القضاء بينهم لعله أصعب من القضاء بين الكبار، باعتبار أن الكبار هنالك مجموعة من القواعد المسلمة التي يحتكم إليها، فيقول القاضي بأنه استنادا إلى المادة الفلانية والقاعدة العقلية الفلانية،
في حين الأولاد يستندون إلى العواطف.
فما الذي
الأبوين؟
هذا السؤال هو هذا، أن القضاء يكون هنا أصعب. ما الذي يفعله الوالد أو الوالدة عندما يقضي بين ولديه أو الولدين بحيث لا يؤذي أي منهما، لا يتصور أي منهما بأن الأب أو الأم يقدم فلانا عليه، أو أن ما حكم به خلاف العادة؟
نحن مما شاهدناه في حياتنا، بدايات حياتنا، أن البعض كان يحكم مثلا جاره، كان يتخلص من هذا الجو، يحكم جاره حينما تحدث نزاعات بين أبنائه، أو يحكم أستاذه. أتخطر، كنا ندرس في مسجد شيخ طالب بالنجف الأشرف، ودخل أحد المرحومين رحمة الله عليه فخاطب الأستاذ، وكان جاء بولده معه، وخاطب الأستاذ قال له هذا ولدي يدرس عندك وفعل هذا مع أخيه. فأنا أوكل الأمر باعتبارك أستاذة. حتى أن ذلك الأستاذ رفض بالبداية أن يكون محكم، لأن مسألة على أي حال لا تخلو من مسؤولية وحل. ولكن بعد ذلك رضي الطرفان. هذه قضية يجب أن يوليها الأبوان أهمية بالغة، لأنها تؤثر جدا على تركيبة الأسرة والجو العلائق بين أفراد الأسرة،
مع مراعاة الآداب الشرعية المذكورة، أو على الأقل لأمور القضاء، أو على الأقل ما يرتبط منها أو ما مثلا يناسب منها مثل هذه المواقع. كان مثلا لا يحكم الوالد أو الوالدة على أمر قبل أن يسمع الطرف الآخر، لأن عادة المحاكمة تبدأ هكذا، أنه يأتي أحد الأولاد ويقول له فلان مثلا ضربني، فلان أخذ أخي أخذ الشيء الفلاني مني كذا، يعني يبدأ من طرف معين واحد. عادة يفترض أنه يصبر
الوالد، تفز العاطفة. طبيعة الحال لما تكون عاطفة موجودة راح يثأر الأب ويرتب عليها. وهذا تسرع.
إذن القاعدة الأولى أساسية أنه من الضروري أنه ينتظر الأب أو الأم إلى أن يقول له استدعي فلان تعال. هذا يقول كذا، أنت ماذا تقول؟ عادة هذه قاعدة ضرورية حتى يستشعر الوالد
الدور العاطفي من أجل أن يكون الإنسان يجعل نفسه ميزانا في القضية،
باعتبار أن عادة القرآن يؤكد على قاعدة العفو بين، خاصة هذه مع عموم المجتمع، فكيف مع الإخوة والأخوات والذين ينتمون إلى عائلة واحدة؟
هذا بعد إحراز نتيجة القضية، هنا يطلب إلى الطرف المهضوم بأن يتعامل بالعفو والرفق. لا يجي الإنسان بدون أن يحاسب المعتدي، هو يطلب من المعتدى عليه العفو والمغفرة. أول يقر الطرف ويثبت الوالد كقاضي بأن هذا معتدي، ثم هنا يطلب من ابنه التسامح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعفو أقرب للتقوى. بداية حينما يحدث شيء من الشرخ أو شيء من نعوذ بالله، فورا هذا يجب أن يخمد و يدفن. ما إذا تسامحنا وهذا ربى وتربى وتعشعش يخلف ورم، وتشوف فورا تحدث أزمة يحاول أن ينتقم هذا من هذا وهذا من ذاك. نسأل الله أن يقينا هذا البلاء.
اللهم أمين. عادة ما يكون وئد الفتنة بطرفة، بممازحة، بإشارة مثلا إلى عندما يرى بداياتها أنه مثلا الولد الفلاني عنف الآخر، تنهى حالة التعنيف بمسحة معينة بطريقة معينة من قبل الوالد أو الوالدة. الوقت المخصص لهذه الحلقة مستمعينا الأفاضل انتهى. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن كشميري على ما تفضل به. شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. عاننا الله وإياكم على البر بالوالدين والبر بالأولاد أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النور.
الخشوع.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما هو خير وبركة لكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع، حيث سنمر هذا اليوم عند مجموعة قصصية نسوية، ونعرج تحديدا على الكتيب الثاني من مجموعة نيمية بنهانماه، أي النصف الخفي من القمر، لكاتبتها جيلا باديهيان زوجة الشهيد البطل الحاج إبراهيم همت. تابعونا مشكورين.
مستمعين الأحبة، ولادة الابن مهدي كانت ذكرى أخرى من الذكريات التي روتها السيدة بديهيان، وهي تستذكر هذه الأيام بقولها في مذكراتها هذه عن زوجها الشهيد الحاج إبراهيم همت.
صباح ولادة مهدي اتصل بنا الحاج، كان قلقا يسأل: هل أنت متأكدة من أنك بخير؟ قلت: نعم، كل شيء على ما يرام. وسرعان ما ولد مهدي ووصل خبر ولادته للحاج بعد 3 أيام. ولد في اليوم 4 الساعة 3 فجرا. كان شهر محرم، ووضع الحاج كوفية سوداء على رقبته. شعرت أنه بدا وسيما جدا. أعددنا له مكانا لينام فيه، فجلس بجانبي أنا ومهدي. قال: أريد البقاء بجانبكما. وكان متعبا إلى درجة أنه غفى في مكانه. مع اقتراب الشروق احتضن مهدي. قال: لدي الكثير لقوله لمهدي، قد أجد فرصة. كأن مهدي إنسان بالغ. كنت أحن كثيرا لتلك اللحظة.
وقبل بلوغ عمر مهدي 40 يوما، ذهبت السيدة بديهيان مع الحاج همت إلى مدينة جنوبية، وأقام في منزل عم الحاج همت. وبعد إصرار من زوجته خرج وعاد بسيارة تحمل أثاثا بسيطا. ركبنا وذهبنا إلى أندمشق لنقيم في أحد منازل مشفى الشهيد كلنتري. قال لي: أحمل مفتاح هذا المنزل منذ شهر، ولكني رجحت أن يسكنه غيري. يمكننا السكن في منزل عمي. إصرارك هو من دفعني للقدوم هنا. لم يكن لدي ما أقوله. قال لي: إذا كنت تريدين أن أرضى عنك فزوريهم. تأكدي أن حياتنا أفضل من الجميع. هناك من الشباب من لم يرى عائلته منذ 11 شهرا.
وتتطرق زوجة الشهيد همت في كتابها النصف الخفي من القمر إلى ذكرى تتعلق بتعامله مع الآخرين من المقاتلين، فتروي قائلة: لبس ثيابا بيضاء ونسي دفتره. كنت متفرغة. فتحت الدفتر، كانت فيه رسائل كتبها الشباب له. كتب أحدهم: منذ 3 أشهر أنتظر رؤيتك في الخندق. وهناك رسائل أخرى شبيهة بها. حين عاد الحاج قلت له: عليك الذهاب الآن. سخر الحاج مني وقال: هل أذهب الآن أم أبقى؟ قلت: الحقيقة لقد قرأت الرسائل. حزن الحاج، قال: هذه أسرار بيني وبين الشباب. هز رأسه وقال: لا تظني أني شخصية كبيرة، هذه أخلاق الشباب. بكى وقال: من أنا ليكتبوا لي؟
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً،
ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا مستمعاتنا، تتطرق السيدة جيلا بديهيان في مذكرتها والتي كتبتها في مجموعة النصف الخفي من القمر لمقارنة زوجها مع بقية الشباب المقاتلين الثوريين، استأذنته في العودة إلى أصفهان بصعوبة لتكمل دراستها. تقول في مذكراتها عن هذه الفترة:
كانت مجموعة من الشباب تدعى مجموعة الثوار، كانوا متدينين، كلهم كانوا يتميزون بالنقاء والعفوية. كان الحاج يأتي حينها أمام عيني بعد كل عمليات، كان يصر على وزن نفسه. وجدت أن وزنه انخفض 7 كيلوغرامات. حين أفكر بهذه الأمور وأرى زملائي في الصف أمامي أشعر بالغضب، فأعود للبيت قبل نهاية الدرس. وحين يتصل الحاج كنت أجهش بالبكاء، أقول له: عليك العودة للبيت الآن. حين أنهيت آخر امتحان وتخرجت، كان الحاج قد عاد. رأيته واقفا إلى جانب سيارة الحرس، وحين رآني ابتسم، والآن أصبحت أعرف قدره أمام الآخرين.
وتذكر السيدة بديهيان طفلها الثاني بقولها:
اقتربت عملية خيبر، كان الحاج يبكي يقول: لا تخجلني يا الله في هذه الليلة. دعوت الله في مكة وطلبت منه ألا أموت في بلد لا يتنفس فيه الإمام، ثم طلبتك من الله وطفلين، ودعوت الله ألا أؤسر ولا أصاب. كان أحيانا يصل للبيت ويبكي لنصف ساعة ثم يسألني عما حدث فلا أجيبه، فيقول: هل أنت حزينة لأني ذاهب للجبهة؟ فأقول له: لا.
وهي تذكر آخر مرة جاء فيها الحاج إلى البيت بعد مضي 2 عقدين، كانت تنظر إلى وجه زوجها وتشعر أنه بدت عليه آثار التقدم في السن، وهي تعبر عن ذلك قائلة:
رغم أن عمر الحاج كان يبلغ 18 سنة، لكن الجميع كانوا يظنون أنه في 22 بل أقل، ولكني رأيته تلك الليلة مختلفا فبكيت. قلت: ماذا حدث لك؟ لماذا أصبحت هكذا؟ ضحك الحاج وقال: اجلسي، لدي ما أقوله لك. جلست وقال: هل تعلمين ما رأيته الآن؟ قلت: لا. قال: رأيت انفصالي عن هذه الدنيا. مزحته بالقول: تتكلم مثل طفل. قال: لا، انظري للتاريخ، لا يريد الله للعاشقين البقاء سوية. مزحته: وهل نحن ليلى ومجنون؟ غضب الحاج وقال: كلما أردت قول كلمة جادة تمزحين، أريد الليلة الحديث معك. طوال فترة زواجنا كنت إما في بيت أمك أو أبيك، ولا أريد أن تحيي على هذه الطريقة بعدي. سأخبر أخي بإعداد البيت في إصفهان. حزنت، قلت له: طلبت مني ترك الجامعة لنذهب إلى لبنان، والآن تتحدث عن الرحيل.
أجبر الحاج على البقاء في البيت لأن السيارة تعطلت. عرفت بديهيان أنه اللقاء الأخير، حيث عبرت عن ذلك بقولها:
رأيت الحاج يختلف عن السابق، كان يقول: الشيء الوحيد الذي يمنع عني الشهادة هو أنت، حين أحل قضيتي معك فسيحين وقت الرحيل.
وهكذا انقضت لحظتهما، فحين جاء السائق جلس الحاج لأول مرة على عتبة البيت وأحكم شد رباط حذائه كان يشده في السيارة. احتضن مهدي ومصطفى، كان يضحك في الطريق، قال لمهدي وهو يطلق الضحكات: أراك تسمن يوما بعد آخر، ألا تفكر كيف ستربيك أمك؟
ركب الحاج همة السيارة وذهب في حين اعتصر الحزن قلب زوجته. قالت وكأنها تواسي نفسها: سيعود مثل ما كان يفعل، سأصلي وأدعو حتى يعود. بعد هذا اللقاء اتصل الحاج بزوجته وهو يحدثها بعبارات لم تدري لماذا شعرت بأنها صادقة ومنطلقة من أعماق قلبه وكأنه موقن بها: قلت لك لمرات إني سأموت قبلك، وحدث بالفعل ما كان يتوقع.
شكرنا الجزيل موصول لكم على حسن متابعتكم، ولقاؤنا معكم يتجدد إن شاء الله في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية عند رائعة أخرى من روائعها.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب،
من كلامه ألف حساب، من كلامه ألف حساب، واحفظ لسانك
مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار،
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته،